النهاردة الإنجيل اللي بنقراه هو جزء من إصحاح 13 لمعلمنا لإنجيل معلمنا متى، والإصحاح ده مشهور بأنه هو إصحاح أمثال ملكوت السماوات، لأن النهاردة الكنيسة بتحتفل بتذكار الملاك ميخائيل، والنهاردة 12 هطور ده الاحتفال الأساسي. إحنا بنحتفل كل شهر في كل يوم 12 من الشهر القبطي بتذكار الملاك ميخائيل، لكن الاحتفال الأساسي اللي هو يوم 12 هطور اللي هو العيد الرئيسي يعني. فالنهاردة في مثل مهم ومشهور هو مثل الحنطة والزوان. الحنطة هي القمح، وما هو الزوان؟ الزوان ده نبات بيشبه القمح تماما في الأول، في بداية الزرع لما يجي يتزرع ويجي يطلع، يطلع مع القمح يبقى ليه نفس الشكل، ومحدش بيعرف يفرقه عن القمح غير لما النبات يكبر في وقت الحصاد. فعاوزين ناخد أول نقطة، متى بدأ الزوان؟ المقصود بالزوان هو الشر. إمتى بدأ الشر يدخل للعالم؟ مع سقوط الإنسان. الإنسان لما اتخلق، اتخلق في أفضل صورة، وخلق على صورة الله ومثاله، وبعدين مع الخطية بدأ يدخل الشر إلى العالم، ومن هنا نقدر نقول إنه بدأ الزوان. النقطة الثانية، إيه هو الزوان؟ الزوان دي كلمة ليها أساس عبري بمعنى زونيم. زونيم في العبرية يعني زنا. في أسطورة في عند إخواتنا اليهود تقول كده، إنه في أيام نوح انتشر الزنا في العالم، فربنا زرع أو خلى الحنطة القمح جزء منه يفضل قمح وجزء تاني أصبح زوان. طبعا دي أسطورة مش حقيقة، بس هذه الأسطورة أو القصة الخيالية اللي طلعت منها كلمة زوان، جاية من أصل الكلمة اليهودية اللي هي زونيم. هل الزوان موجود؟ موجود في كل وقت. ونلاحظ أنه في هذا المثل لما السيد المسيح اتكلم عن الحقل كان يقصد به الكنيسة. البعض قال أنه الحقل ده السيد المسيح كان يقصد به العالم كله، لكن الأغلب كان يقصد به الكنيسة. ففي كل وقت هناك زوان، ومع كل فئة هناك زوان. لو خدنا أمثلة، لو خدنا الاثنى عشر رسول اللي اختارهم السيد المسيح تلاميذه، طلع منهم يهوذا الإسخريوطي، ده كان مثال للزوان. كان واحد من الاثنى عشر شاف المعجزات اللي عملها السيد المسيح، وهو نفسه صنع معجزات، لأنه السيد المسيح بعت التلاميذ في إرساليتين. الإرسالية الأولانية هم لوحدهم الاثناشر، دي موجودة في متى عشرة، وفي إرسالية تانية بعت فيها 70 رسول كان من ضمنهم برضو الاثناشر، وعملوا معجزات، لأن السيد المسيح لما أرسلهم قالوا إيه؟ اشفوا مرضى، طهروا برص، اخرجوا شياطين، أقيموا موتى، مجانا أخذتم، مجانا أعطوا. ولما رجعوا قالوا كده، رجعوا بفرح كلهم وقالوا حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. إذن يهوذا لم يكن فقط مش بس شاف معجزات، ده هو كمان عمل معجزات باسم السيد المسيح، وكان معاه الصندوق اللي كان بيجمع فيه فلوس وأموال للخدمة، يعني كان يعني من الناس الموثوقة في موثوق فيهم والمعروفين. ومع ذلك كانت عنده خطية الذات كبيرة، وكان محب جدا للمال، حبه للمال كان مسيطر عليه، فسقط وأخطأ وخان معلمه وسيده وربه، وكان واحد يمثل الزوان وسط الحنطة. في واحد تاني لما الرسل اختاروا 7 شمامسة كان من ضمنهم استفانوس، وكان من ضمنهم واحد اسمه نيقولاوس. والشمامسة دول كان الأعمال الرسل، في أعمال الرسل الإصحاح السادس يقول كده، مملوئين حكمة، مملوئين من الروح القدس والحكمة. يعني اختاروا 7 زي ما بيقولوا، المفروض ان هم ليهم مميزات معينة، ومع ذلك خرج منهم نيقلاوس. ونيقلاوس ده بعد كده عمل بدعة اسمها بدعة، اتسمت باسم اسمها بدعة النقالويين. والبدعة دي اتكلم عنها سفر الرؤية لما خاطب الله ملاك كنيسة برغاموس وقال كده، هكذا عندك أنت أيضا قوم متمسكون بتعليم النقولويين الذي أبغضه، وكانت بدعة صعبة خالص، رغم أن نيقولاوس في البداية كان واحد من السمامسة السبعة. في برضو واحد من الخدام اللي خدموا مع بولس الرسول اللي هو ديماس، وديماس ده ذكروا القديس بولس الرسول كواحد من الخدام المميزين، ويقول كده في رسالته لأهل كولوسي: يسلم عليكم لوقا الطبيب الحبيب وديماس. وفي رسالته لفيليمون يقول: يسلم عليك أبفراس المأسور معي، لأن هو كتب الرسالة دي وهو في الأسر في السجن في روما. يسلم عليك أبفراس المأسور معي في المسيح يسوع، ومرقس وارستارخوس، وبيذكر في الآخر وديماس ولوقا العاملون معي. إذن ده كان واحد من العاملين مع القديس بولس الرسول لفترة طويلة. ومع ذلك في رسالته الثانية لأهل تيموثاوس اللي كتبها في نهاية حياته بيقول كده: لأن ديماس قد تركني إذ أحب العالم الحاضر وذهب إلى تسالونيكي. إذن بدأ ديماس كخادم نشيط مميز بيخدم ويكرز بالسيد المسيح، ولكن لم يستمر وسقط في محبة العالم وأصبح واحد من الزوان بعد ما كان حنطة. ودول يتكلم عنهم القديس بولس الرسول في رسالته لفيليبي ويقول: لأن كثيرين يسيرون ممن كنت أذكرهم لكم مرارا، أذكرهم لكم مرارا، يعني دايما بكتب أسمائهم في نهاية الرسائل بتاعتي كناس خدام معايا وعاملين معايا في الكرازة، ممن كنت أذكرهم لكم مرارا والآن أذكرهم أيضا باكيا وهم أعداء صليب المسيح. إذن الزوان موجود وهيبقى دائما موجود، موجود كان وسط الاثنى عشر تلميذ، وكان موجود وسط الشمامسة، وكان موجود وسط الخدام. فده الزوان كأمثلة عليه. النقطة الرابعة اللي عاوزين نتكلم عليها خطورة الزوان. احنا خدنا متى بدأ الزوان، وخدنا ما أصل كلمة زوان، خدنا أمثلة للزوان اللي هو يهوذا الإسخريوطي كمثال للإثنى عشر، وخدنا نيقولاوس كواحد من الشمامسة، وخدنا ديماس كواحد من الخدام. النهاردة عاوزين نتكلم كمان في نقطة رب خطورة الزوان. مشكلة الزوان ايه؟ انه بيتخذ شكل مقبول، مش ممكن حد يفرقه، مش بسهولة نقدر نفرقه عن الحنطة. يعني يجي شخص ويبقى ليه شكل التقوى، يبقى ليه شكل كده حلو، ويتكلم بكلام يبدو حلو فالناس تقبله ما ترفضوش. زي كده المبتدعين والمهرطقين لما يجوا يتكلموا بكلام الإنجيل ويقولوا: بص الكتاب المقدس قال كذا وقال كذا وقال كذا، ويجيبوا آيات ويثبتوا للناس من خلال تفسيرهم الخاطئ للآيات دي البدع بتاعتهم والهرطقات، والناس ما تقدرش وتقول انه ده غلط، ده الراجل بيتكلم بالكتاب المقدس وبالآيات، ازاي ان احنا نقول عليه انه هو غلط؟ ده رجل الله، هو يتكلم بآيات صحيحة من الإنجيل. فالناس بيبقى صعب انه يفرقوا بين هذه التعليم الخاطئة والتعليم الصحيحة، لانه دايما بتتخذ التعليم ستارة وشكل حلو. وده اللي قال السيد المسيح عنه بعد كده: احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة. دي المشكلة، لو ذئب وشكله ذئب الإنسان الناس هتحترس منه وتبعد بعيد عنه، لكن لما بيكون ليه شكل الحمل الناس تنخدع فيه وتمشي وراه. ودي مشكلة الزوان، إنها خادعة، ودي اللي قال عنها القديس بولس الرسول: لهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوتها. ليهم شكل التقوى، ليهم شكل حلو، ليهم شكل خادع، ولكن هم مش عايشينها، مش عايشين هذه التقوى الظاهرة، هم بعيد عنها خالص. عشان كده السيد المسيح قال للكتبة والفريسيين: ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تشبهون قبورا مبيضة تظهر من خارج جميلة وهي من داخل مملوءة عظام أموات وكل نجاسة. القبور في أيام السيد المسيح كانوا بيدهنوها بالأبيض وتبان لونها لامع كده وواضح علشان محدش يلمسها، لأنه اللي كان بيلمسها يتنجس إلى المساء. فكانوا يهتموا قوي بأنهم يزينوها ويبيضوها بأشكال بألوان باللون الأبيض الزاهي، فتبان من برة جميلة وشكلها حلو، لكن لما ندخل من جوة وحشة. يبقى إنسان له صورة التقوى الخارجية والمظهر الخارجي الخادع، لكن هو من جواه مش عايش خالص هذه المظاهر، هو عايش بشكل مختلف تماما. يبقى خطورة الزوان إن هي بتبقى واخدة شكل خادع، ممكن الناس ما تفرقهوش عن القمح الحقيقي. النقطة الثانية في خطورة الزوان إنه عادة هذا الزوان موجود داخل الكنيسة، يعني الناس اللي في العالم عادة ما بتاخدش شكل التقوى، عادة إذا كان شرير أهو بيظهر إنه شرير ما بيهموش لأنه هو من أهل العالم، لكن جوه الكنيسة بيجي ناس كتير وتاخد شكل التقوى لكنهم هم مش عايشينها. فالمشكلة الثانية في الزوان إنه منتشر داخل فين؟ داخل بيت الله، حيث كثيرون بياخدوا شكل الوداعة وياخدوا انه عندهم الفضيلة لكنهم مش عايشينها، ودول بيكونوا سبب عصرة لكتير جدا من الناس. في واحد يوم من الايام راح لاحد الاباء الكهنة بعد مجهود زميله عملوه معاه علشان يروح يعترف. فلما ابونا قعد معاه قال له انت مش عاوز تعترف ليه؟ قال له انا كنت واحد من اللي ما بيسيبوش الكنيسة ابدا، وكنت خادم معروف وكنت. قال له بعدين، قال له في واحد رباني وانا في مدارس الاحد وهو كان الخادم بتاعي، ولما كبرت ودخلت كلية الهندسة كان هو فاتح شركة اشتغلت معاه، واعتبرت انه دي عطية من الله واعظم هدية ان انا اشتغل مع هذا الرجل الفاضل الرائع اللي انا بعتبره احلى مثال في حياتي وكنت بعتبره قدوة لي. وبعدين لما اشتغلت معاه لقيت فيه لخبطة، فبدأت أتكلم عن اللخبطة الموجودة مرة واثنين، وواحد يقول لي بعدين أصلي هنشوف الموضوع ده. وبعدين رحت واجهته قال له بقول لك إيه بقى، الكلام اللي احنا بنقوله في الكنيسة حاجة والشغل حاجة تاني، الشغل مختلف، كلام الكنيسة ده خليه في الكنيسة. قال وده كان اللقاء اللي خلاني أبتعد تماما عن أي نشاط داخل الكنيسة وأشك في أي حاجة بتحصل جوه الكنيسة، لدرجة أنه قال كده، قال لي أنا مش عارف أساسا أنا جيت وأعترف ليك ليه، ما أنت ممكن تكون واحد زيه منهم. فدي مشكلة الزوان، أنه بيبقى منتشر جوه الكنيسة مش براها، لأنه براها العالم ساعات بيفتخر بالشر. إذن خطورة الزوان أنه بيتخذ شكل الفضيلة فبيصعب تمييزه، وخطورة الزوان انه بيبقى عادة موجود جوه الكنيسة فبيبقى بيعمل عصرة للناس اللي جوه. اذا في النهاية عاوزين نقول كلمة اخيرة، مش دورنا ان احنا نقتلع الزوان. يعني الخدام بتوع صاحب الحقل قالوا له ايه رأيك نروح ونقلع الزوان نشيلها من الأرض؟ قال لهم ممكن وانتوا بتشيلوها تشيلوا معاها الحنطة، تبقى احنا كده خسرنا الحنطة. مش دورنا ان احنا نقتلع الزوان، دورنا ان احنا ننمو كحنطة. الحاجة التانية اللي عاوزين نقولها انه طول حياتنا هيفضل في زوان، الزوان ده كان موجود في كل وقت وتقريبا موجود في كل مكان. لو بصنا لتاريخ الكنيسة دايما هنلاقي زوان. احنا ذكرنا النهاردة ثلاث أمثلة كلهم من القرن الأول في بداية المسيحية، سواء يهوذا أو نيكولاوس أو ديماس، دول كلهم كانوا في القرن الأول. ولو بصينا على تاريخنا في كل وقت وفي كل قرن هنلاقي زوان كتير، فعلينا ان احنا نحتمل هذا الزوان ونصلي ربنا عشان يكشف لينا علشان لا نعصر بعد كده ويكون ظهور الزوان سبب ان احنا نبتعد عن الله لأنه في ناس كتير بنحط فيهم ثقتنا وبعد كده ما بيظهروش كأصحاب ثقة لما نقترب ليهم أو نتعامل معهم تعامل مباشر. فلنحترس ونصلي دايما أنه ربنا يدينا حكمة، ونصلي ربنا أنه يبعد عننا العثرات، لأنه العثرات بتبقى سبب في هلاك كثيرين، وعادة دول بيبقوا ناس بسيطة وناس قلبها نقي، فبتبقى بتتعامل مع بعض الشخصيات وبعض الأحداث بشكل فيه طيبة كده وفيه نقاء، وبعدين تكتشف حقيقة مختلفة فبينهاروا وبيشكوا مع الأسف في كل حاجة، في كل حاجة. ربنا يعطينا إنه ما نبقاش زوان، وربنا يعطينا إن إحنا لا نتأثر بالزوان اللي ممكن يكون محيط بينا. وإلهنا المجد دائما أبديا أمين. كلمة أخيرة، يوم الأربعاء الجاي هيبقى بداية صيام الميلاد.